ممكن لشركة تدفع قرابة 69 مليار دولار عشان تسيطر على صناعة كاملة، وبعدين يعني بعد فترة بسيطة جداً تبدأ تسرح نفس المطورين والفنانين اللي وقفوا على المسرح قبل أسبوع واحد بس وتلقوا تصفيق حار؟
والتناقض هنا غريب ومحبط فعلاً.
بالضبط. وكيف ممكن لنموذج ذكاء اصطناعي صغير جداً يشتغل على لابتوب عادي محطوط على طاولة في مقهى إنه يناطح عمالقة التكنولوجيا في وادي السيليكون؟ وإيش علاقة كل هذا بالتلسكوب بتساقط من الفضاء له 22 سنة وتتدخل مركبة آلية عشان تنقذه؟
مواضيع تحس إنها جاية من كواكب مختلفة تماماً.
صحيح، للوهلة الأولى تبدو كذا، لكن حسناً دعنا نفكك هذا الموضوع، لأننا اليوم في 17 من يونيو عام 2026 في هذا التحليل المعمق جالسين ننظر لمجموعة أخبار تخبرنا بقصة واحدة واضحة جداً، القواعد القديمة للعبة التكنولوجيا تحطمت تماماً.
100%. وإذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر بنلاقي إننا أمام نقطة تحول تاريخية حقاً. يعني لعقود طويلة القاعدة الذهبية في التكنولوجيا كانت الحجم يحل كل المشاكل،
ميزانيات أضخم وشركات أكبر.
بالضبط، الشركات كانت تعتقد أن الإنفاق غير المحدود هو الضمان الوحيد للهيمنة، لكن اللي تقول لنا المصادر اليوم هو أننا ننتقل بوضوح لعصر جديد، عصر تتسيد فيه الكفاءة والتخصص والقدرة على تحقيق المستحيل الهندسي بتكاليف معقولة. يعني باختصار، لم يعد الأمر يتعلق بمن يمتلك المطرقة الأكبر،
بل بمن يعرف أين يضرب بدقة.
صحيح، هذا هو الوصف الدقيق.
طيب، هذا التغيير في القواعد يبدو وكأنه زلزال يضرب أروقة شركة إكس بوكس الآن. يعني خلينا نتكلم عن الحقائق القاسية اللي ظهرت. نحن نتكلم عن إغلاقات أو على الأقل مفاوضات جدية لتسريح استوديوهات ألعاب محبوبة جدا
زي نينجا تيري ودبل فاين
وكمان كومبلشن جيمز، وما يجعل هذا الأمر يعني غير قابل للاستيعاب بالنسبة لي كقارئة للمصادر مو الإغلاق نفسه بل التوقيت.
التوقيت كان قاسي جدا.
قاسي وبس؟ قبل 9 أيام فقط في 8 يونيو هذه الاستديوهات كانت وقفة على المسرح في معرض إكس بوكس للألعاب. كانوا يستعرضوا ألعاب زي هيل بليد 2 وساوث أوف ميدنايت. الصحافة تصفق، الجمهور منبهر، وبعدين بعد 9 أيام يقال لهم شكرا لكم، ابحثوا عن وظيفة ثانية.
صدمة حقيقية للمطورين.
هنا لازم أسألك لأنه الأرقام ما تدخل عقلي بصراحة. قطاع الألعاب في مايكروسوفت يحقق إيرادات سنوية بحوالي 21.5 مليار دولار. ليش شركة تدر هذه المليارات تدمر سمعتها الإبداعية عشان توفر تكاليف استوديوهات فنية صغيرة؟ يعني هذا كأنه واحد يبيع أثاث بيته الفاخر عشان
يوفر ثمن فنجان قهوة.
التشبيه في محله. شوف، من المنظور الفني والإبداعي زي ما تفضلتي هو أمر صادم ومحبط لمجتمع المطورين، لكن عشان نفهم هذه القسوة لازم نترك العاطفة شوية وننظر للرياضيات الباردة في وول ستريت.
تقصد هوامش الربح؟
بالضبط، الإيرادات اللي هي 21.5 مليار دولار تيجي بهامش ربح يتراوح بين 18% و22%.
طيب، هذا ممتاز في أي صناعة عادية صح؟ في الصناعات التقليدية، نعم ممتاز، بس في قطاع التكنولوجيا الضخمة، المستثمرون يتوقعون هوامش تتجاوز 30% أو 40%، والمشكلة الحقيقية هنا هي الفجوة المالية اللي خلقتها صفقة الاستحواذ على أكتيفيان بليزارد،
اللي كانت 69 مليار دولار تقريباً، مبلغ خيالي.
تماماً، 68.7 مليار بالتحديد. لما تدفع شركة هذا المبلغ الفلكي، المساهمون يطالبون بعوائد سريعة وضخمة لتبرير الصفقة.
إذن أنت بتقول إنه هذا الاستحواذ الضخم ما كانش تذكرة للسيطرة المريحة، بل صار يعني عبء وحشي يلتهم كل شيء حوله؟
هذا هو فخ الحجم اللي نتكلم عنه. الألعاب اللي تنتجها هذه الاستوديوهات المهددة تتصنف ضمن فئة الألعاب المتوسطة أو الدبل أي. ميزانية تطويلها بتتراوح بين 30 و60 مليون دولار،
وهي ألعاب تعتبر تحف فنية أحياناً.
جداً، وممكن تأخذ تقييمات 90% من النقاد، بس هي ببساطة ما تقدر تولد المليارات المطلوبة لتغذية هذا الوحش المالي الجديد. خذي خدمة جيم باس مثلاً، عندهم حوالي 25 مليون مشترك، يدفعون 17 دولار شهرياً.
لا؟
مستقر نعم، بس هي ما يكفي لتغطية تكاليف الاستحواذ الهائلة والبنية التحتية وحقوق الألعاب الضخمة زي Call of Duty.
بدأت أشوف نمط هنا. هل مايكروسوفت تتحول لشيء يشبه نتفليكس قطاع الألعاب؟
كيف تقصدين؟
يعني في البداية نتفليكس كانت تمول مشاريع فنية مستقلة ومخاطرات إبداعية عشان تجذب الانتباه وتبني مكتبة، وبمجرد ما سيطرت تخلت عن هذه المشاريع وصارت تركز بس على إنتاج أفلام الأكشن الضخمة والمسلسلات اللي تضمن استمرار الاشتراكات. انضمام لعبة EA Sports FC 26 لخدمة Game Pass تزامناً مع كأس العالم يعني يؤكد هذا التوجه.
ملاحظة دقيقة جداً، هم ما يبغون لعبة فنية تلعبينها لعشر ساعات وتخلص.
بالضبط، يبغون ألعاب كخدمة تبقيك تدفع لسنوات.
هذا التحليل يضرب في صميم الاستراتيجية الحالية. الألعاب المتوسطة ما عادت تخدم الهدف التجاري الملح.
وفي بعد ثاني يلوح في الأفق كمان،
الذكاء الاصطناعي.
يا عيني عليك، الذكاء الاصطناعي ودوره في دورة التطوير. رغم أنهم ما صرحوا بهذا علناً، بس الإدارات العليا عارفة كويس إن أدوات التوليد بالذكاء الاصطناعي ممكن تقلص الحاجة لفرق تطوير ضخمة خلال 3 إلى 5 سنوات.
واو، يعني الاستوديوهات التقليدية صارت تعتبر مخاطرة مالية؟
للأسف نعم، الحفاظ على هياكل تقليدية ينظر له الآن كعبء غير مبرر.
هذا يوضح كيف إن السعي وراء الحجم الضخم والاحتكار في عالم الألعاب قاعد يخنق الإبداع ويحول الفن لحسابات مالية قاسية. لكن المثير للدهشة إننا لو نظرنا للفضاء نلاقي إن انخفاض التكاليف بيعمل العكس تماماً.
الفضاء صار قصة ثانية خالص.
يفتح الباب أمام خيال علمي يتحول لواقع. مفارقة التكلفة هذه مذهلة. بينما الميزانيات الضخمة تدمر قطاعات على الأرض، الفضاء صار متاح كبنية تحتية روتينية.
ما عاد مجال بحث حكومي مغلق زي زمان.
خلينا نتكلم عن هذه الخدمات الجديدة. شركة سبيسكس أطلقت للتو 3 أقمار صناعية من طراز بلو بيرد بلوك 2 لصالح شركة AST Space Mobile. وهذه مو أقمار عادية.
أبداً، هذه وحوش في المدار.
المصادر تقول إن مساحتها 10 × 10 أمتار. هويات اتصالات تجارية ضخمة. نحن نتكلم حرفياً عن قمر صناعي بحجم ملعب تنس يصبح في المدار.
والهدف منها يغير قواعد اللعبة.
بالضبط، توفير إنترنت مباشر من الجيل 4 والـ 5 للهواتف الذكية العادية. مو هواتف فضائية، بل التليفون اللي في جيب أي شخص، وهذا يخدم 5.6 مليار مستخدم محتمل. بس هنا يصبح الأمر مثير للاهتمام حقاً.
من الناحية التقنية؟
إيه، لأني لما فكرت في الموضوع فيزيائياً بدالي مستحيل. يعني هاتف الذكي يرسل إشارة ضعيفة جداً، طاقتها يدوب 1 واط. كيف ممكن لقمر صناعي يبعد 500 كيلومتر في الفضاء إنه يلتقط هذه الإشارة؟ هذا كأنك تحاول تسمع همسة شخص في حفلة روك صاخبة جداً وأنت واقف على بعد كيلومترات.
تشبيه حفلة الروك هذا ممتاز. وما يثير الاهتمام هنا هو كيف المهندسون تجاوزوا هذه المعضلة. السر مو في الهاتف، السر في القمر الصناعي نفسه.
تقصد الهوائي الضخم؟
نعم، الهوائيات اللي بحجم ملعب التنس ما تشتغل كطبق استقبال عادي، بل كاعتمد على تقنية متقدمة اسمها تشكيل الشعاع أو البيم فورمينج.
البيم فورمينج، أوكي.
بدل ما القمر يستمع لكل الضوضاء في مساحة واسعة، هذه الهوائيات العملاقة توجه طاقة الاستقبال بشكل إلكتروني ودقيق نحو إشارات محددة وتتجاهل كل الضوضاء المحيطة.
لحظة، يعني القمر نفسه يعزل الإشارات؟
تماماً، كل قمر من هذا الطراز يقدر يعزل ويعالج بين 3000 إلى 5000 اتصال متزامن ويغطي مساحة أرضية تتجاوز 200,000 كيلومتر مربع. القمر هو اللي يسوي الجهد العضلي الثقيل عشان تليفونك يبقى بسيط وما يخلص بطاريته.
يعني القمر الصناعي يعمل كعدسة مكبرة للصوت تركز على همستي وسط حصلة الروك وتطنش باقي الأصوات. هذا مذهل،
هندسة عبقرية فعلا.
بس الفضاء اليوم ما يقتصر على إرسال الإنترنت. القصة الثانية اللي شدتني هي اللي يحصل لمرصد سويفت التابع لوكالة ناسا. تلسكوب عظيم شغال له 22 سنة، مهمته رصد انفجارات أشعات غاما اللي هي أشد الأحداث طاقة في الكون.
إنجازاته العلمية لا تقدر بالثمن.
قاعد يسحبه لتحت، كيف يحصل هذا؟
هذه مشكلة فلكية بحتة، نحن نمر الآن بفترة تسمى الدورة الشمسية 25. الشمس تمر بدورات نشاط كل 11 سنة، وفي هذه الذروة تزيد الانبعاثات والحرارة اللي تضرب الطبقات العليا من الغلاف الجوي للأرض.
طيب، وإذا سخنت الطبقات؟
تتمدد للخارج. تخيلي معايا منطاد هواء ساخن لما يتعبى بالحرارة ينتفخ. هذا التمدد يخلي الغلاف الجوي أكثر كثافة في المدار اللي يسبح فيه تلسكوب سويفت، وبنسبة زيادة موهولة من 300 إلى 500%.
واو، يعني التلسكوب كأنه يسبح في عسل بدل الماء.
بالضبط، هذه الكثافة تخلق قوة سحب واحتكاك مستمرة، فالتلسكوب يفقد تقريبا بين 2 إلى 3 كيلومترات من ارتفاعه كل شهر، وبما أنه ما عنده محركات دفع خاصة فيه،
مصيره المحتوم هو الاحتراق.
كان هذا هو المصير، نعم.
وهنا تيجي حبكة الخيال العلمي. بدل ما ناسا تتركه يحترق، تعاقدت مع شركة تجارية اسمها Catalyst Space Technologies. هاي الشركة بترسل مركبة قطارة آلية اسمها Link زي ونش السيارات. إيه، بتنطلق وبتلاحق التلسكوب القديم اللي يترنح، تمسكه بإذرعها الآلية وتدفعوا لمسافة 100 كيلومتر إضافية عشان تنقذوا وتطول عمره. اللي يلفت انتباهي إنه ناسا تعتمد على يعني خدمة إنقاذ تجارية.
وهذا يرجعنا لنقطة التكلفة اللي بدينا فيها. صيانة الأقمار في الفضاء ما كانت خيار مطروح أبداً في الماضي. لو رجعنا لورا شوية، إطلاق مكوك الفضاء الأمريكي كان يكلف حوالي 450 مليون دولار للرحلة الواحدة.
مبلغ يكسر الظهر.
جداً، بس اليوم إطلاق صاروخ فالكون 9 يكلف حوالي 67 مليون دولار فقط.
نزول مرعب في التكلفة.
هذا الانخفاض الهائل هو اللي خلق هذه السوق الجديدة. الفضاء ما عاد حكر على الحكومات، صار زي ما قلتي بنية تحتية. تقدر تطلب شاحنة سحب لقمرك الصناعي المعطل زي ما تطلب شاحنة لسيارتك على الطريق السريع.
هذا يطرح تناقضاً مثيراً للتأمل بصراحة. من جهة نستخرج إشارة ضعيفة من ضوضاء هائلة بذكاء هندسي بدل زيادة طاقة الهاتف، ومن جهة ثانية نحقق معجزات فضائية بخفض التكاليف.
التوجه نحو الكفاءة.
أليس هذا بالضبط وبنفس الفلسفة اللي يحصل الآن في قطاع الذكاء الاصطناعي؟
100%، التحول هناك صارخ.
إحنا متعودين على هيمنة الشركات الغربية الكبرى لأنهم محتكرين أفضل الأجهزة وعندهم ميزانيات مفتوحة، لكننا اليوم وبحسب المصادر نشهد تحطيم لهذا الاحتكار بطريقة لا تصدق من قبل شركات صينية.
التقدم اللي صار مؤخراً في النماذج الصينية مو مجرد منافسة، هو يعني إعادة كتابة لقواعد الكفاءة من الصفر.
شفنا إطلاق شركة زي .AI الصينية لنموذج GLM 5.2
اللي يمتلك 753 مليار معلمة.
صحيح، وهذا النموذج قبل يتفوق على عملاق وادي السيليكون نموذج GPT 5.5 من OpenAI، وتحديداً في اختبارات البرمجة المتقدمة اللي تعرف بـ Frontier SWE. طيب، خلينا نتوقف لحظة عند هذه المصطلحات التقنية ونبسطها تماماً للمهتمين. لما تقول 753 مليار معلمة ونافية سياق تبلغ مليون رمز، المعلمات أو البارامترز هي أساساً زي الروابط العصبية في الدماغ، صح؟
تقريباً، نعم.
يعني ممكن نتخيلها كعدد الوصفات اللي يحفظها طباخ ماهر عن ظهر قلب، والرموز أو التوكنز هي حجم طاولة العمل الخاصة بهذا الطباخ. فنافذة سياق من مليون رمز تعني إنه الطباخ هذا يقدر يفتح ويقرأ 15 كتاب طبخ مختلف في نفس اللحظة بدون ما ينسى المكونات اللي في الصفحة الأولى.
التشبيه هذا دقيق وممتاز جدا. نافذة المليون رمز تعادل تقريبا 750 ألف كلمة من الأكواد والوثائق، يعني أن النموذج يقدر يستوعب بين 15 و20 مستودع برمجيات متوسط الحجم في نفس الوقت عشان يفهم ترابط الأكواد.
واو، قدرة استيعاب خرافية.
وتفوق GLM 5.2 على GPT في هذا الاختبار الدقيق بدرجة 74.4 مقابل 73.4، يعني أنه أفضل في كتابة وتعديل آلاف الأسطر البرمجية بشكل مستقل. بس الصدمة الحقيقية
التكلفة.
بالضبط، الفاتورة الاقتصادية هي اللي أرعبت السوق.
لنتكلم عن هذا الفارق المرعب، نموذج GPT 5.5 يكلف حوالي 35 دولار لكل مليون رمز تتم معالجته، بينما النموذج الصيني يكلف $5.80 فقط. نحن نتكلم عن سدس التكلفة تقريبا.
فجوة اقتصادية ضخمة.
بس هنا أنا لازم أتدخل وأستنتج شيء. هناك قيود دولية صارمة تمنع تصدير أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي زي H100 والH200 للصين. إذا كانت عندهم معدات أقدم وأقل قوة، كيف بنوا نموذجاً يتفوق على الأفضل في العالم وبسدس التكلفة؟
هذا هو سؤال الذهبي.
يعني كأنك تقولي إنك فزت بسباق فورميلا 1 باستخدام سيارة عائلية مستعملة. لابد أن السر يكمن في البرمجيات مو في الأجهزة.
ما يثير الاهتمام هنا هو كيف أن القيود المادية تدفع بقوة نحو الابتكار الخوارزمي. بعيداً عن أي سياق جيوسياسي، نحن هنا ننقل الحقائق الهندسية بحياد. لما ما تقدر تحصل على أقوى الأجهزة في العالم، خيارك الوحيد هو إنك تصير أذكى في استخدام المتاح.
كيف سووها؟
المطورين اعتمدوا على شبكات ضخمة من رقائق أقدم نسبياً زي H800، وركزوا بشكل هائل على الكفاءة الخوارزمية. يعني حسنوا طريقة تدريب النموذج بحيث يتجاهل البيانات غير المفيدة ويبني مسارات عصبية أم أقصر وأسرع.
عصروا الأجهزة القديمة عصر؟
حرفياً، هندسة برمجية عبقرية لتعويض النقص في العتاد.
بس لنكن واقعيين شوية، هذا النموذج الضخم مو متاح للجميع عشان يشغلونه في البيت. إذا شركة غربية تبغى تستخدمه بخصوصية تامة، يعني بدون إرسال بياناتها عبر الإنترنت لتجنب قوانين مشاركة البيانات، بتحتاج تجهزه محلياً.
وهذا مكلف؟
جداً، يتطلب غرفة خوادم ومعدات تكلف ما بين 240 ألف إلى $320,000، وتستهلك طاقة هائلة. هو رخيصاً للاستخدام السحابي، بس مكلف جداً للامتلاك. وهذا يضعنا أمام الإعلان الثاني في نفس اليوم، واللي أعتبره التهديد الأكبر حقاً.
أنت تشيرين أكيد لإطلاق شركة ويبو لنموذج 5 Thinker 3B؟
بالضبط، حرف البي هنا يشير لثلاثة مليارات معلمة فقط، مقارنة ب753 مليار. هذا النموذج يبدو يعني كقطرة في محيط.
بس هذا القزم على صغر حجمه حقق درجات شبه متطابقة مع نموذج صيني عملاق ثاني هو ديبسيك V3 اللي عنده 671 مليار معلمة.
في أي اختبار؟
في أعقد اختبارات الرياضيات والبرمجة الـ AIME 2026 جاب 93.4.
وهذا هو الفارق اللي لازم نتأمله. نموذج ديب سيك العملاق يحتاج غرف خوادم ضخمة ومئات الآلاف من الدولارات عشان يشتغل. أما 5 Thinker تقدر تشغله محلياً وبشكل كامل على لابتوب عادي بذاكرة 16 جيجا بايت،
ويستهلك 30-50 واط بس من الطاقة.
هذا هو الفارق بين استئجار مصنع كامل عشان تحل مسألة رياضيات وبين امتلاك آلة حاسبة خارقة الذكاء داخل حقيبتك تعمل في ثانيتين وبخصوصية مطلقة. كيف يعقل هذا هندسيا؟
السر هنا هو التخصص المفرط. شوف، النماذج الكبيرة تشبه السكير السويسري أو الأداة متعددة الاستخدامات. تكتب شعر، تلخص تاريخ، تحل معادلات، وهذا يتطلب مليارات المعلمات.
5 Thinker مو كده؟
لا، 5 Thinker كالمشرفيجياحي الدقيق، جرده من كل المعرفة غير الضرورية ووجه كل طاقته بس للتفكير الرياضي والبرمجي. هذا يثبت أن المستقبل ما يقتصر على بناء عقولا إلكترونية عملاقة تعرف كل شيء، بل أدوات صغيرة شديدة الكفاءة ومتاحة للأفراد في بيوتهم.
إذن؟ ماذا يعني كل هذا؟ لما نتراجع خطوة للوراء وننظر لهاي المصادر كلها مع بعض، نرى صورة في غاية الوضوح.
الصورة الكبيرة اللي تكلمنا عنها.
إيه؟ في أروقة إكس بوكس، شفنا كيف السعي الأعمى نحو الحجم والاحتكار صار عبء يدمر الإبداع. وفي المقابل، اللي نراه في الفضاء مع هوائيات بلو بيرد ومركبة الإنقاذ لينك، يثبت أن خفض التكاليف يفتح أعفاقاً مذهلة.
وما شفناه في الذكاء الاصطناعي يؤكد هذا التوجه.
100%. التكنولوجيا الفائقة لم تعد حكر على أصحاب الميزانيات المفتوحة. المستقبل لمن يستطيع هندسة الكفاءة والتخصص وتحويل القوة الخارقة إلى أدوات يومية رخيصة.
وهذا يطرح سؤالاً مهم للغاية، سؤال ربما سيحدد شكل العقد القادم.
تفضل.
إذا كان بإمكان نموذج ذكاء اصطناعي بحجم 3 مليار معلمة بس يشتغل على لابتوب بسيط إنه ينافس عمالقة اليوم في حل أعقد المسائل،
فماذا سيحصل لقيمة العمل المعرفي البشري في المستقبل القريب؟
سؤال مخيف بصراحة.
لما تصير هذه النماذج المتخصصة مدمجة كبنية تحتية في كل هاتف وفي كل قمر صناعي فوقنا، هل بظل الذكاء البشري يقاس بالقدرة على حل المعادلات وكتابة الأكواد؟ أم بنحتاج تعريف جديد لمعنى أن الإنسان يكون منتج في عالم ما عاد الحجم فيه عائق؟
إنها فكرة عميقة حقا وتستحق الكثير من البحث والتأمل المستقل. التقدم التكنولوجي ما عاد يسير في خط مستقيم، بل يتفرع لمسارات تضع الكفاءة فوق القوة الغاشمة للإنفاق. نترقب كيف حتتطور الألعاب، البرمجيات ومهام الفضاء في هذا المشهد الجديد المثير. إلى اللقاء في تحليلات قادمة في قلب هذه التحولات المستمرة.